بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. هذا هو اللقاء 95 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
السلام، كيف أصبحتم؟ مساكم بخير. هذا أظن الرابع، خامس. الناس صار عندهم مشكلات في التاسع والعاشر. ها؟ إيه، شوف بعد يوم الجديد في الجزيرة، هو الناس يعني قالوا إن ثبت مجلس الأعلى للقضاء، إنهم اتصلوا بهم وقالوا إن ثبت، يعني علمنا اليوم عاشر. كل الناس ما ودك تتعجل بأخذ كلامهم. عن ايش؟ اشي ابدا ولا تراجع ولا شيء، لكن احنا نقول للناس حتى يوم الجمعه قلنا ان ثبت معلوم، اذا عندنا خلي اليوم ذكرنا يوم الجمعه بناء على تكميل شعبان ذي الحجه 30، إيه؟ لكن لو ثبت معلوم انه ثابت. نعم،
نقل عنك الشيخ ان اليوم العاشر.
ما بصحيح
حتى البارح كان الشيخ ان اليوم
ابدا ابدا، اقول ان سمعت عن بعض الاخوان انهم يقول اذاعوا ان اليوم التاسع امس، واذا ثبت ما اقول.
نقلهم بناء على سياره امس.
لا، امس علمتكم، انا ما صمت عشان صام من فتنه الثالث، لكن عشان بكم مثلت أيام من الشهر، ولا كل انجل عني صار. ها؟
سياق أيام مكة.
إيه.
هل عاشور؟
إيه إيه. العلماء قالوا إذا صام التاسع والعاشر والحادي عشرة. ها؟
واحد طلع مش وجه.
إيه، لأنه في حديث رواه الإمام أحمد: صوموا يوما قبله ويوما بعده. نبدأ التفسير. ها؟ إيش؟ نعم. هو مشغل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الخميس 9 من شهر محرم عام 1400، وهو اللقاء الثاني من هذا العام، نبدأه بتفسير قول الله تبارك وتعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. يقول الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها، هذا هو جواب الشرط. إذا زلزلت الأرض زلزالها والمراد بذلك ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقالوا زلزاله يعني الزلزال العظيم الذي لم يكن مثله قط. ولهذا يقول الله عز وجل: ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدة ذهولهم وما أصابهم تجدهم كأنهم سكارى، وما هم بسكارى بل هم صحات، لكن لشدة الهول صار الإنسان كأنه سكران لا يدري كيف يتصرف ولا كيف يفعل. وأخرجت الأرض أثقالها، والمراد بهم أصحاب القبور، فإنه إذا نفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يخرجون من قبورهم لرب العالمين عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقال الإنسان ماذا؟ قال الإنسان المراد به الجنس، يعني أن الإنسان البشر يقول ماله أي شيء لها هذا الزلزال، ولأنه يخرج وكأنه كما قال الله تعالى كأنه سكران، فيقول ما الذي حدث لها وما شأنها بشدة الهوى. يومئذ أي في ذلك اليوم إذا زلزلت تحدث أخبارها، أي تخبر عما فعل الناس عليها من خير أو شر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المؤذن إذا أذن فإنه لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. فتشهد الأرض بما صنع عليها من خير أو شر، وهذه الشهادة من أجل بيان عدل الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بما عملوه، وإلا فإن الله تعالى بكل شيء محيط، ويكفي أن يقول لعباده جل وعلا: عملتم كذا وعملتم كذا، لكن من باب إقامة العدل وعدم إنكار المجرم، لأن المجرمين ينكرون أن يكونوا مشركين. قال الله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لأنهم إذا رأوا أهل التوحيد قد خلصوا من العذاب ونجوا منه أنكروا الشرك لعلهم ينجون، ولكنهم يختم على أفواههم وتكلم الأيدي وتشهد الأرجل والجلود أيضا والألسن، كلها تشهد على الإنسان بما عمل، وحينئذ لا يستطيع أن يبقى على إنكاره بل يقر ويعترف، إلا أنه لا ينفع الندم في ذلك الوقت. وقول بأن ربك أوحى لها أي بسبب أن الله أوحى لها، يعني أذن لها في أن تحدث أخبارها، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، إذا أمر شيئا بأمر فإنه لا بد أن يقع. يخاطب الله جماد فيتكلم الجماد، كما قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل، ثم استوى إلى السماء وهي دخان قال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال الله تعالى للقلم: اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالله عز وجل إذا وجه الكلام إلى شيء ولو جمادا فإنه يخاطب الله ويتكلم. ولهذا قال يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يعني يومئذ تزلزل الأرض زلزالها يصدر الناس أشتاتا أي جماعات متفرقين يصدرون كل يتجه إلى مأواه، فأهل الجنة جعلنا الله وإياكم منهم يتجهون إليها، وأهل النار والعياذ بالله يساقون إليها. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فيصدر الناس جماعات وزمرا على أصناف متباينة تختلف اختلافا كبيرا، كما قال الله تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ليروا أعمالهم يعني يسترون أشتاتا فيروا أعمالهم، يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك بالحساب وبالكتاب. فيعطى الإنسان كتابه إما بيمينه وإما بشماله ثم يحاسب على ضوء ما في هذا الكتاب، يحاسبه الله عز وجل. أما المؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرر بذنوبه ويقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا حتى يقر ويعترف، فإذا رأى أنه هلك قال الله عز وجل إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه لا يعامل هذه المعاملة، بل ينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقول لي يروا أعمالهم هذا مضاف، والمضاف يقتضي العموم، وظاهره أنهم يرون الأعمال الصغيرة والكبيرة، وهو كذلك إلا ما غفره الله من قبل بحسنات أو دعاء أو ما أشبه ذلك فهذا ينحى، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيرى الإنسان عمله، يرى عمله القليل والكثير حتى يتبين الأمر جليا، ويعطي كتابه ويقال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولهذا يجب على الإنسان أن لا يقدم على شيء لا يرضي الله عز وجل، لأنه يعلم أنه مكتوب عليه وأنه سوف يحاسب عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من شرطية تفيد العموم، يعني أي إنسان يعمل مثقال ذرة فإنه سيراه سواء من الخير أو من الشر. ومثقال ذرة يعني وزن ذرة، والمراد بالذرة صغار النمل كما هو معروف، وليس المراد بالذرة الذرة المتعارف عليها اليوم كما ادعاه بعضهم، لأن هذه الذرة المتعارف عليها اليوم ليست معروفة في ذاك الوقت، والله عز وجل لا يخاطب الناس إلا بما يفهمون. وإنما ذكر الذرة لأنها مضرب المثل في القلة، كما قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وإلا من المعلوم أن من عمل ولو أدنى من الذرة فإنه سوف يجده، لكن لما كانت الذرة مضرب المثل في القلة قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقوله تبارك وتعالى مثقال ذرة يفيد أن الذي يوزن هو الأعمال، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم. فمن العلماء من يقول إن الذي يوزن العمل، ومنهم من يقول إن الذي يوزن صحائف الأعمال، ومنهم من يقول إن الذي يوزن هو العامل نفسه. ولكل دليل. أما من قال إن الذي يوزن هو العمل فاستدل بهذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة، لأن تقدير الآية فمن يعمل عملا مثقال ذرة. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. وهذا القول كما ترى له دليل من القرآن ومن السنة. لكن يشكل على هذا أن العمل ليس جسما يمكن أن يوضع في الميزان، بل العمل عمل انتهى وانقضى. ولكن يجاب عن هذا بأن يقال على المرء أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب وإن كان عقله قد يحار فيه، يعني ويتعجب يقول كيف يكون هذا، فعلينا التصديق لأن قدرة الله تعالى فوق ما نتصور. هذه أول جواب عن هذا الإرادة. الإرادة عرفتموها الآن، هو كيف يوزن العمل وهو معنى وحركة انتهى. فيقال الواجب على المسلم أن يسلم ويستسلم، ولا يقول كيف، لأن أمور الغيب فوق ما نتصور. هذه واحدة. ثانيا أن الله تعالى يجعل هذه الأعمال أجساما توضع في الميزان وتثقل وتخف، والله تعالى قادر على أن يجعل الأمور المعنوية أجساما كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الموت يؤتى به على صورة كبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة فيشرئبون ويطلعون لماذا نودي، ويقال يا أهل النار فيشرئبون ويطلعون لماذا نودوا، فيقال لهم هل تعرفون هذا، فيقول نعم هذا الموت، مع أنهم في صورة كبش. والموت معنى ليس جسما، ولكن الله تعالى يجعله جسما يوم القيامة، فيقال فيقول هذا الموت فيذبح أمامه، ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وبهذا يزول الإشكال الوارد على هذا القول. ما هو القول؟ أن الذي يوزن هو العمل. طيب، أما من قال إن الذي يوزن هو صحائف الأعمال فاستدلوا بحديث صاحب البطاقة الذي يؤتى يوم القيامة به ويقال انظر إلى عملك، فتمد له سجلات مكتوب فيها العمل السيء، سجلات عظيمة، فإذا رأى أنه قد هلك أتي ببطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال له إنك لا تظلم شيئا، ثم توزن البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجع بهن البطاقة وهي لا إله إلا الله. قالوا فهذا دليل على أن الذي يوزن هو صحائف الأعمال. طيب، وأما الذين قالوا إن الذي يوزن هو العامل نفسه فاستدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهبت ريح شديدة، فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فجعلت الريح تكفئه لأنه نحيف القدمين والساقين، فجعل الناس يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون أو مما تعجبون، والذي نفسي بيده إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن هو العامل. فيقال نأخذ بالقول الأول أن الذي يوزن العمل، ولك ربما يكون بعض الناس توزن صحائف أعماله وبعض الناس يوزن هو بنفسه. فإن قال قائل على هذا القول أن الذي يوزن هو العامل، هل ينبني هذا على أجسام الناس في الدنيا، وأن صاحب الجسم الكبير العظيم يثقل الميزان يوم القيامة؟ فالجواب لا، لا ينبني على أجسام الدنيا. يؤتى بالرجل السمين الغليظ الكبير الواسع الجسم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وهذا عبد الله المسعود يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. فالعبرة بثقل الجسم أو عدم ثقله يوم القيامة بما كان معه من أعمال صالحة. يقول عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذه الآية في هذه السورة كلها التحذير والتخويف من زلزلة الأرض، وفيها الحث على الأعمال الصالحة، وفيها أن العمل لا يضيع مهما أقل، حتى لو كان مثقال ذرة أو أقل فإنه لا بد أن يراه الإنسان ويطلع عليه يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالخير والسعادة والصلاح والفلاح، وأن يجعلنا ممن يحسنون إلى الرحمن وفدا، إنه على كل شيء قدير. الآن إلى الأسئلة.
عفى الله عنك. رجل ضمن لآخر دينا على ثالث فأعسر المدين، هل يجوز للضامن أن يسدد دين المضمون عليه من زكاته؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة صورتها واضحة. رجل ضمن دينا على إنسان، يعني قال أنا أضمن، ثم إن المدين أعسر ولم يستطع الوفاء، فهل يجوز للضامن أن يدفع الدين الذي على المضمون من زكاته؟ والجواب نعم، يجوز هذا لدخوله في عموم قول الله تعالى والغارمين. وأنا لم أقضي الدين عن نفسي وإنما قضيته، نعم، يقول الضامن أنا لم أقضي الدين عن نفسي وإنما قضيته عن المدين وأبرأت ذمته، وأعلم أنني لو قضيته من مالي لبقي الدين في ذمة الغريب، وحينئذ يكون قضائي إياه من زكاتي إبراء لذمة الغريب، فيدخل في عموم الآية.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في إفراد اليوم العاشر من شهر المحرم في الصيام بنية صيام عاشوراء؟
لعلك تريد الجمعة أو مطلق؟
مطلق.
صيام عاشوراء له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وهذا أعلى المراتب، لما رواه أحمد في المسند صوموا يوما قبله ويوما بعده خالف له. ولأن الإنسان إذا صام الثلاثة أيام حصل على فضيلة صيام ثلاثة أيام من الشهر. المرتبة الثانية التاسع والعاشر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لما قيل له إن اليهود كانوا يصومون اليوم العاشر وكان يحب مخالفة اليهود بل مخالفة كل كافر. والثالثة العاشر مع الحادي عشر، والرابعة العاشر وحده. فمن العلماء من قال إنه مباح، ومنهم من قال إنه يكره. فمن قال إنه مباح استدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، ولم يذكر التاسع. ومن قال إنه يكره قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، أو لفظ آخر صوموا يوما قبله ويوما بعده. وهذا يقتضي وجوب إضافة يوم إليه من أجل المخالفة، أو على الأقل كراهة إفراده. والقول بالكراهة قوي، القول بكراهة إفراده قوي. ولهذا نرى أن الإنسان يخرج من هذا بأن يصوم التاسع قبله أو الحادي عشر.
هؤلاء إخوة يقولون في عملنا يوجد رافضة ويهود ونصارى.
إيش؟
في مقام العمل عملهم.
نعم.
شركة رافضة ويهود ونصارى ويسلمون علينا بالمصافحة.
نعم.
هل نصافحهم؟
نعم، إذا سلم عليك يهودي أو نصراني أو وثني أو ملحد أو شيعي أو غير ذلك وصافحك فصافح، لعموم قول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن بدأتهم بالسلام، أن تبدأهم بالسلام، نهى أن تبدأهم بالسلام. أما إذا سلموا فرد عليهم كما سلموا، لأن هذا هو العدل، ودين الإسلام دين العدل. نعم.
وقد مرت عن طريق المطار تحمل اسم فضيلتكم، الرجاء من فضيلتكم تنويه مراسلينكم جزاكم الله خير.
تفسير؟
إيه.
وش التفسير؟
الكتب وزعت يعني.
إيه وش التفسير؟
تفسير قرآن. والكراتين من برا.
إيه. دعاية. ما خبرت لي تفسير قرآن.
وزعت مثله. المسجد.
إيه.
الشوكان.
ها الشوكان.
إيه. مرت على طريق المطار. إيه.
إيه نعم نعم. هذه بارك الله فيك. هذه جاءتنا من جدة ولا علمني أنا لست أعلم الكراتين إنها الدخان ولا الدخان، لكن قال بعض الإخوان هكذا وقلنا لهم جل فرغوها في داخل الغرفة والكراتين أبعدوها. وليس لنا الكلام هم من مؤلفاتنا. هذا للشوكاني رحمه الله.
الله يجزاك خير يا شيخ. مرت عن طريق المطار تحمل دعاية مبهورة اسم فضيلة الشيخ صالح محمد العليمين.
كيف احنا جيت من جدة؟
اي من جدة، جيت عن طريق ايش؟
المطار القصيم يعني؟
المطار القصيم.
اي ما
ولا انسان عادي يشوفها
من
برا طبعا.
لا الحمد لله لسنا في الجهة الضخمة.
لا بس اي واحد جاهل
الله على كل حال هذا خطأ لا شك، ما ينبغي انه يحط كلام الله عز وجل وتفسير كلام الله في صناديق الدخان، هذه ما هي طيبة.
لا
ماشي
هذا طريقه لانه متوقع ان شاء الله. ها الله بالقدام كثير 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 متوقع اكبر، ويمكن مثل ما قال الاخ انها اكثر. الله معك. لك وش نقول؟ نقول اذا جاءنا مثلا اذا جاءنا طرود كتب من هذا النوع ردوها.
لا 30 واجد غير 30
المعبي.
يمكن المقصود
هذا ما عاد الله عنه، الله عنه بالنيات، لكن إذا صار ما عنده بهالحوش هذا إلا كرات دخان ما هو راح يدور.
طريقة المطار عن طريق المطار
إيه ما خلط جاءت عن طريق المطار تحمل اسم وفيها كتب، وليكن اللي فيها غير كتب، لما حمل اسمي على هذا الكراتين غلط. لكن وش نسوي؟ نقول للمطار ردوها؟ ممكن. إنما أنتم أعلموا بارك الله فيكم أننا نرى تحريم الدخان ولسنا من تجاره والحمد لله.
أنا
هو مو بدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هناك أشخاص يعني من طلبة العلم يسهرون في الليل أحيانا في الصلاة أو في المذاكرة ويضيعون صلاة الفجر، ونصحتهم أعطاك بالحجج أن الرسول كان يعني يأخر مرة يعني فات صلاة الفجر، يعني يعطي بأدلة يعني ما أدري ما يعني يأتي بها.
لهذا غلط، أن يعني من الغلط أن الإنسان يبقى ساهرا في الليل بتهجد أو بمراجعة علم ثم ينام عن صلاة الفجر، هذا غلط عظيم. وأما ما استدلوا به في أن الرسول فاتته صلاة الفجر فهذا كان في سفر، وكانوا قد نزلوا في آخر الليل وقالوا من يرقب لنا الفجر، فاعتمد بلال رضي الله عنه على ذلك، ولكنه نام، أخذه الذي أخذه. وهذا ليس كالإنسان الذي يجعل هذا عادة، يعني أن قد نعذر مثل الإنسان في ليلة من الليالي سهر، نعم بعمل أو بغير عمل أو أرق ما نام ثم نام حتى طلعت الشمس، هذا يعذر، لكن كونه يتخذ هذا عادة فليس بمعذور ولا يحل له. ثم الواجب على الإنسان إذا استدل بالقرآن أو بالسنة، الواجب عليه أن يكون الدليل مطابقا للحال التي استدل به عليها، فإن لم يفعل كان محرفا للقرآن والسنة ومنزل القرآن والسنة غير منازله.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، كثير من طلبة العلم الذين لم يصلوا إلى مرحلة النضوج في طلب العلم يأخذون بقول فلان في بعض الأحكام في الرخص، يأخذون بقول مثلا فلان في صلاة غسل الجمعة، وفي قول فلان في زكاة الحلي، وفي قوله فعلى ماذا يمشي طالب العلم؟ هل على إذا لم يصل مرحلة في الترجيح؟
الواجب على طالب العلم وعلى العامية إذا اختلف الناس عنده في الفتوى، الواجب أن يختار من الفتاوي من يرى أنه أقرب إلى الصواب. ومعلوم أن الإنسان يعرف أن فلان من العلماء أقرب الصواب من فلان، وذلك لغزارة علمه ولورعه ودينه، لأننا لا نعتمد على كثرة العلم وغزارة العلم، إذ أن بعض الناس عنده غزارة العلم وكثرة العلم لكن ما عنده تقوى، ليس عنده تقوى ولا خوف من الله فتجد يتهاون في الإفتاء، وبعض الناس عنده تقوى ورع لكن ضعيف العلم، فيختار من هو أغزر علما وأقوى تقوى. فإن تساوى عنده الرجلان أو لم يعلم أن أحدهما أفضل فقيل إنه يخير بين القولين، وقيل يأخذ بالأشد وقيل يأخذ بالأيسر، والصحيح أنه يأخذ بالأيسر لتكافؤ الأدلة، ولأن الأصل عدم إشغال الذمة، الأصل براءة الذمة. أما كونه يتتبع الرخص عن عمد، فإذا أفتي بشيء ولم يناسب قال أسأل فلان الثاني، وإذا لم يناسب قال أسأل الثالث، فهذا لا يجوز، لأن هذا من باب التلاعب في دين الله. وقد نص أهل العلم رحمه الله على أنه أن من تتبع الرخص فسق، بل بعض مبالغ وقال من تتبع الرخص تزندق، لأنه لم يتعبد لله بالهدى ولكن تعبد له بالهوى. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، سائل يسأل يقول كيف التوفيق بين الحب في الله والكره فيه والتودد إلى العصاة لجذبهم إلى الهداية؟
نعم، الحب بالله ما أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، والكره في الله أن تكرهه لا تكرهه إلا لله. وأما التودد لشخص من أجل تأليف قلبه للإسلام أو للطاعة إذا كان عاصيا فهذا ليس تحبا، هذا ليس حبا ولكنه تلطف، فأنت تتودد إليه تلطفا فقط في المعاملة، أما قلبك فيكرهه ويكره ما هو ما عليه من المعاصي. فهذا هو الفرق، أن الحب في الله قلبك حب، وأما التودد لشخص من أجل أن نحمله على التقوى إن كان عاصيا أو على الإسلام إن كان كافرا، فهذا ليس حبا له ولكن حب لما ندعوه إليه مع كراهتنا لعمله وكفره. نعم.
عفى الله عنك شيخ، الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين الحديث، هل الأمر هذا يقتضي الوجوب؟
نعم الأمر هنا للوجوب، أولا لأنه أمر والأصل في أوامر الله ورسوله الوجوب، وثانيا لأنه من باب الرعاية وحسن الولاية، ومعلوم أن الولي على شيء يجب عليه أن يفعل ما هو أنفع وأصلح، فالأمر للوجوب. وكذلك قوله اضربوهم عليه العشر الأمر للوجوب، لكن نعم السلام عليكم ورحمة الله، هذا السيف الخير. نعم على ما قلنا في الخطبة إنه يوم عاشر ويوم الجمعة إلا إذا ثبت دخول الشهر، ما ثبت قالوا للطلبة أمس إنهم سامعين في الإذاعة إنه ثابت، وقالوا لبعض أيضا من طلبة العلم عن واحد قال عبد الله السعد عن عبد الله أحد المشايخ الكبار عن المجلس الأعلى قالوا إنه إن اليوم عاشر، فهمت؟ وكذلك خالد المزيني قال لي إنه اتصل بالمجلس الأعلى للقضاء وسألهم وقالوا إن اليوم عاشر، فهمت؟ فأنا قلت للطلبة إذا ثبت فما ثبت مقدم على إكمال 30، وإلا فالمشروع أن نكمل 30. قال اليوم 9 و10 أشهر إيه، وترى في الجرائد اليوم عن الشيخ عبد العزيز بن باز إن باكر 10. إيه وفيكم سلام. نعم إيه اي نعم شيء قلنا
واجب
نعم. اما اضربهم عليه العشر فهو ايضا واجب، لكن يقيد بما اذا كان الضرب نافع، لان احيانا تضرب الصبي ولكن ما ينتبع الضرب، ما يزداد الا صياحا ووعيلا ولا يستفيد. ثم إن المراد بالضرب الضرب غير المبرر، ضرب السهل الذي يحصل به الإصلاح ولا يحصل به ضرر. نعم
يجب إيقاظ صلاة الفجر
من سبع سنوات، هذه من مسألة صلاة الفجر قد يقال أنها فيها كلام لزم في أيام الشتاء، وأنه ما دام لم يكلف ولم يوجب عليه لم يجب على الصبي فإنه يسقط عن الولي.
يعني أمر بتشديد
نعم نعم الأمر حتى
أفعل. الشيخ ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهم بعقيقته؟
نعم معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته أن الغلام محبوس عن الشفاعة لولديه يوم القيامة إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء مرتهم بعقيقته يعني أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن، وهذا القول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في أعماله. نعم.
فضيلة الشيخ، انتشر في الوقت الأخير لبس الملابس القصيرة بين البنات والأولاد، وكذلك لبس البنطلونات للبنات، فهل من كلمة توجيهية لأولياء الأمور الآباء والأمهات في هذا المجال؟ جزاكم الله خير.
أما الثياب القصيرة بالنسبة للذكور فليس فيها شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن إلى نصف الساق. وأما بالنسبة للنساء فهذا لا شك أنه خلاف المشروع، وأن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب إلى الكعب، وإذا خرجن إلى السوق يلخينه إلى ذراع حتى لا تنكشف أقدامهن. وأما لبس البنطلون للمرأة فهو حرام فيما نرى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولأنه ذريعة إلى أن تلبس المرأة بنطلون ضيقا يصف حجم بدنها أفخاذها وعجزتها. ولا يغرنك قول بعض النساء: أنا ألبس بنطلونا واسعا فضفاضا، فإن هذا وإن صح في امرأة من عشر نساء فإنه في المستقبل سوف لا يصح في أي امرأة. ثم إن علة التشبه توجب المنع، سواء كان ذلك البنطلون واسعا أو غير واسع. والعجب إن بعض النساء يقولن إن هذا هو رغبة الزوج، وإني لأعجب من الزوج أن يختار هذا اللباس لامرأة وهو لبس رجل. وأقول للزوج: إنه يباح لك ما تقضي به وطرك وتقوى به شهوتك، يباح لك ما هو أعظم من هذا، اجعلها تلبس ثوبا خفيفا رهيفا، وهذا أدعى إلى جماعها والرغبة فيها من لبس هذا المنطلون. لكن الشيطان يزين للناس بعض الأعمال المنكرة، نسأل الله السلامة.
تكملة: البنات الصغار بعضهم يلبسون إلى فوق الركبة، وانتشرت ملابس للصغار في الأسواق بعض الركبة.
هذا كما تفضلت، يعني بعض الصغار يلبسن ثيابا صغيرة إلى فوق الركبة، يمكن الفخذ بعضه خارج، ويدعي أولياؤهن الذين سوف يسألون عن ذلك يوم القيامة، يدعي أنهن صغار وأن عورتهن لا تتجاوز السوءة وما أشبه ذلك. فيقال إن الطفلة إذا تعودت هذا اللباس ألفته ولم تستنكره، ونزع منها الحياء أيضا، ينزع منها الحياء. ولذلك تجد الفرق بين الإنسان يحافظ على ستر عورته وإنسان لا يحافظ. تجد الذي لا يحافظ كالعمال مثلا يرفع ثوبه إلى حتى يبدو من فخذه شيء كثير، تجده ما يبالي لأنه ألف ذلك وأعتاده. لكن تجد الإنسان تأتي للإنسان محترم لا تجده يسمح لنفسه أن يرفع ثوبه إلى أن يبدو فخذه، اللهم إلا لحاجة لا بد منها، فهذا شيء آخر. فالحاصل أننا نقول حتى الصبيان لا يلبسون هذا، وأعني بالصبيان يعني الفتيات، لأنها تعتاد عليه وينزع منها الحياء، ثم إذا كبرت تكون قد ألفت هذا اللباس. نعم.
جزاكم الله.
فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، لقد تقدمت بالإجابة على سؤالي وهو عن يوم عاشوراء في الهاتف، ولكن لعل في السؤال أو الجواب يكون تفصيلا أكثر. والسؤال يقول: لقد كثر في اليومين السابقين كثر الكلام حول يوم عاشوراء وفي أي يوم سيكون، فبعضهم قال أن يوم أمس الأربعاء هو يوم التاسع واليوم الخميس هو العاشر، وبعضهم قال أن يوم الأربعاء هو يوم الثامن واليوم الخميس هو التاسع. وقد سمعنا أنك بعد صلاة فجر يوم أمس الأربعاء أخبرت المصلين في المسجد أن اليوم يوم التاسع وهو يوم الأربعاء، فما صحة هذه الأقوال وماذا يفعل من لم يصم يوم الأربعاء إن كان هو يوم التاسع، وبماذا تنصح المسلمين تجاه هذا اليوم؟
أما نصيحتي للمسلمين تجاه هذا اليوم فإني أقول إن هذا اليوم يوم يسن صومه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب فيه حين قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها. وأما فيما يتعلق بإثبات عاشوراء فأنا أعطيك قاعدة تبني عليها شرعية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أمر النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يره الهلال ليلة الثلاثين أمر أن نكمل الشهر ثلاثين يوما، فقال في رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين. وهذه قاعدة في كل الشهور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان لأنه هو اليوم هو الشهر الذي يحرص الناس فيه على تراء الهلال. وبناء على ذلك نقول شهر ذي الحجة متى يكون ثلاثين في هذه السنة؟ متى يكون؟ يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء ثلاثين. هل رأيناه ليلة الثلاثاء؟ رأينا هلال محرم؟ الجواب رأيناه وثبت بشهادة اثنين، فهذا يوجب دخوله. وإن لم يره إلا واحد أو لم يره أحد فإن الواجب أن نكمل شهر ذي الحجة ثلاثين. وإذا كملنا شهر ذي الحجة ثلاثين صار أول الشهر هذا متى؟ يوم الأربعاء، فيكون يوم الأربعاء هو الثامن، ويوم الخميس هو التاسع، ويوم الجمعة هو العاشر. وهذا هو المتمشي على القواعد الشرعية. وأما من حدثك أنني قلت للناس فجر يوم الأربعاء إن اليوم تاسع فقد كذب ولم نتكلم، والحمد لله أن الله ربط علينا أن لا نتكلم أمس العصر، وإلا لكنت أقول لعلي أعلم الناس حتى لا أغرهم، لأني قلت لهم إن العاشر ويوم الجمعة قلت في الخطبة، فقلت لعلي أنبههم، لكن الحمد لله أن الله ربط على لساني ولم أقل شيئا، لأن الناس أكثر علي. يعني قال واحد قال حدثني الشيخ عبد الله بن سعد عن الشيخ بن قعود وكلاهما معروف ثقة عن مجلس القضاء بأن أمس هو التاسع. إذا جاءك من ثلاث سنة ثم جاء آخر ثم جاء آخرون وقالوا سمعنا في الإذاعة عن مجلس القضاء أن الشهر دخل يوم الثلاثاء، نعم، لكن الذي سمعت أيضا في سند أيضا صحيح أن أحد القضاة سأل الشيخ صالح بن الحيدان رئيس المجلس القضاء وقال إنه لم يثبت عندنا إلا بشهادة واحد، وشهادة الواحد ما لا يثبت فيها دخول الشهر إلا في رمضان. فالحمد لله خرجت الآن فتوى من الشيخ عبد العزيز الباب مفتي المملكة بأن يوم الجمعة هو اليوم العاشر، والأمر سهل. اللي صام يوم الأربعاء على أنه التاسع والخميس على أنه العاشر يصوم غدا على أنه العاشر ويكمله ثلاثة أيام، عرفت؟ ثم أيضا يعني لا تصدقوا كل ما ينقل عن العلماء، ترى ينقل عن العلماء أشد شيء بالرأس ما له أصل. السبت السبت اللي بالكويت عني أنا ما شاء الله راحت من هناك. لا لا، أما عبد الله السعد فحدثني أحد الطلبة وهو رجل ثقة عن عبد الله السعد عن عبد الله بن قعود شاهد بن قعود عن مجلس القضاء، وحدثني أيضا خالد مزين من طلابنا من أساتذتنا في الجامعة معيد عن مجلس القضاء مباشرة إن أمس تاسع واليوم عاشر. لكن شو والذي يظهر لي والله أعلم أن هؤلاء في المجلس سمعوا أن شاهد واحد وقاسوا هذا على شهر على شهر رمضان، فقالوا ثبت. على كل حال الحمد لله الأمر واسع، الأمر واسع، ولم يفت شيئا. معك بكرة تصوم ويكون هو العاشر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكرت لك بارك الله فيك وللإخوان حديث عن الرسول إذا لم نره نكمل 30، لكن بعض الناس غضب شيء آخر بعد التقويم. 30 ذي الحجة حسب الرؤية تعتبر 31 في التقويم، يعني واحد، فهمت؟ لأن التقويم سبقنا حتى في ذي الحجة سبقنا بيوم. نختم المجلس والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، والى لقاء اخر.
ايها الاحبه، يسعدنا ان نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه الماده.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن صوم يوم عاشورا فقال إنه يكفر السنة الماضية، أي السنة التي قبله، ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في آخر حياته لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، وقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده خالف اليهود. ويوم عاشورا في هذه السنة هو يوم الجمعة، لأن هذا الشهر لم يثبت دخوله ليلة الثلاثاء، وإذا لم يثبت فإن الشريعة تقتضي أن يكمل الشهر السابق 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، إلا أن يثبت خبر بعد هذا اليوم بأنه دخل هذا الشهر يوم الثلاثاء، فإن يوم الثلاثاء هو الثامن، ويوم الأربعاء هو التاسع، ويوم الخميس هو العاشر. لكننا نبقى على تكميل شهر ذي الحجة 30، فيكون يوم الأربعاء هو اليوم الثامن، ويوم الخميس هو اليوم التاسع، ويوم الجمعة هو اليوم العاشر. وصوم يوم عاشورا يكون على 4 أوجه. الوجه الأول أن يصوم العاشر وحده، فهذا سنة، ولكن بعض العلماء كره أن يفرد وحده وقال لا بد أن يصام يوما قبله أو يوم بعده. الحال الثانية أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر واليوم 11، وهذا أفضل الأحوال. الحال الثالثة أن يصام اليوم التاسع واليوم العاشر، وهذا دون المرتبة الأولى. الوجه الرابع أن يصام اليوم العاشر واليوم 11، وهذا دون الوجه الثاني. وعلى هذا فالترتيب في الأفضلية أن يصام اليوم التاسع والعاشر 11، وبذلك يحصل للإنسان أيضا صيام 3 أيام من الشهر. الثانية أن يصام 9 والعاشر. الثالثة أن يصام 10 و11. الرابعة أن يصام 10 وحده. ولكن الأفضل إذا كان الإنسان لا يريد أن يصوم 3 أيام أن يصوم اليوم 9 واليوم 10. واعلموا أيها المسلمون أن الصيام يكون مكفرا للسيئات إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر محتسبا للثواب عند الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما، أو قال لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كانت هذه الفرائض العظيمة والشعائر الكبيرة لا تكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر، فما دونها من باب أولى ألا يكفر الذنوب إلا باجتناب الكبائر. ولكننا نرجو فضل الله عز وجل، وأن يكون هذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة الماضية أي التي قبله، نرجو أن يكون على إطلاقه، وأن يعمنا الله تعالى برحمته وعفوه. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. والجماعة هي الاجتماع على دين الله دون أن نتفرق فيه. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة واحدة في أي يوم من الأيام أو ليلة من الليالي صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا ممن تبعوهم بإحسان حتى يعمنا رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أمور المسلمين، اللهم أصلح أمور المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين فتنة فاجعل كيده في نحره، وأفسد عليه أمره، وافضحه حتى يتبين ويردع عن فساده، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصر إخواننا في كشمير، اللهم انصر إخواننا في كل بلاد اضطهدوا فيها من أعدائهم. اللهم إنا نسألك بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك وقهرك، نسألك اللهم أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في دولة الروس. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أوقع بهم البلاء، وألق بينهم العداوة والبغضاء، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، ويسبي بعضهم بعضا يا رب العالمين. اللهم زلزل بقلوبهم، وزلزل بالكفار من بلادهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين في الصلب المعتدين الظالمين الخائنين يا رب العالمين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم غنيمة لإخواننا المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتنا على الحق صغيرنا وكبيرنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.